علي يا احلى نسمه علي بشفى في بسمه.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء عمقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بعد معارك كر وفر ليلية، بن كفير يعود اقتحام الشيخ جراح صباحا، والمنطقة تتحول إلى ثكنة عسكرية. فصائل المقاومة تؤكد أن سيف القدس ما يزال مشرعا أمام مشاريع الاستيطان والتهويد بالقدس. الأسرى يواصلون خطواتهم التصعيدية بإغلاق الأقسام والاعتصام بالفورة وإطلاق حملة لإسنادها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة الهيكل المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا. وفي القدس أيضا، لليوم الثالث على التوالي واصل الاحتلال إغلاق حي الشيخ جراح، حيث حولت سلطات الاحتلال الحي إلى ثكنة عسكرية بنشر قواتها في المكان ونصبها الحواجز. عضو الكنيسة إتمار بن كفير اقتحم الحي من جديد، مؤكدا أنه مصر على إبقاء مكتيه الاستيطاني في أرض عائلة سالم. هذا وحطم مستوطنون ليلة الاثنين زجاج عدد من المركبات في الحي. زميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
عمليات الكر والفر في حي الشيخ جراح بمدينة القدس تتواصل، واستفزازات المستوطنين تأخذ منحا تصعيديا، لا سيما مع عودة إيتمار بن غفير عضو كنيسة الاحتلال وأداته التهويدية إلى الطاولة التي وضعها كمكتب له في الحي المقدسي، طاولة تشير بعض الأوساط الإعلامية العبرية إلى أنها تكريس مقنع لسياسة حكومة نفتالي بنت التهويدية للحي المقدسي، وأن ابن غفير ليس إلا أداة يحركها لتصعيد هجمات المستوطنين من جهة، ومن جهة أخرى لرفع المسؤولية عن حكومته أمام أي تصعيد قد تشهده المنطقة. وأمام مشهد طاولة بن غفير التهويدية واستفزازاته، وضع الناشط المقدسي محمد أبو الحمص طاولة مقابلة له بمسافة فاصلة تروي حكاية وطن بكامل تفاصيلها وشعب بكامل أناقة صموده، مؤكدا أن هذا المكتب الرمزي ما هو إلا رد على اعتداءات المستوطنين وعلى وجود بن غفير رغم محاولات الاحتلال لقمعه وطرده وكسر طاولته. وما بين طاولة أبو الحمص وطاولة بن غفير يأخذ المستوى الأمني في كيان الاحتلال تهديدات حركتي الجهاد الإسلامي وحماس على محمل الجد، لجهة تأكيدهما على دعم المقدسيين بكل الطرق. وهنا تشير مصادر إعلامية إلى رصدها اتصالات مصرية مكثفة في محاولة منها لسحب فتيل الانفجار.
من ناحيتها، حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة الاحتلال من مواصلة مشاريعه التهويدية في مدينة القدس، خاصة في حي الشيخ جراح. وخلال مؤتمر صحفي عقد في غزة، أكدت الفصائل أنها لن تتوانى عن حماية الشعب الفلسطيني، مشددة على أن سيف القدس ما زال مشرع.
لا تزال حية في قطاع غزة، وتقول بأن سيف القدس الذي دافع عن المسجد الأقصى في شهر مايو لا يزال مشرعا في وجه العدو الصهيوني، ولا يمكن أبدا أن يتوقف هذه المعركة. خيارات الشعب الفلسطيني متعددة.
نحذر العدو الصهيوني وقادته المجرمين من مواصلة مخططاتهم ومشاريعهم الاستيطانية التهويدية، ونحن في فصائل المقاومة الفلسطينية لن نتوالى أبدا عن حماية الوجود الفلسطيني.
إلى خليل الرحمن، حيث يواصل الاحتلال عمليات الحفر لبناء مصعد كهربائي والذي من شأنه أن يغير في معالم الحرم الإبراهيمي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عادل أبو شرخ.
استمرارا منه في عمليات تهويد وتغيير معالم المسجد الإبراهيمي، ها هو الاحتلال يمعن في أعمال الحفر والتجريف التي بدأها منذ أشهر بهدف بناء مصعد كهربائي للمستوطنين يسهل عليهم عملية اقتحام المسجد.
في صباح هذا اليوم وفي ساعات الفجر الأولى، كما أفادنا المجاورين والذين يقطنون بجوار الحرم الإبراهيمي الشريف، أن هناك أصوات اهتزاز في داخل الحرم وساحات الحرم الإبراهيمي، أن هذا الاهتزاز القوي قد وصل إلى البيوت المجاورة للحرم الإبراهيمي الشريف. تابعت طواقمنا منذ الصباح ما يجري في هذه الساحات، أن هناك اليوم الاحتلال يدخل معدات أخرى إلى قلب الساحات الخارجية التي يقوم بالحفر فيها، بوجود معدات تقوم بالحفر بجوار سور القلعة كما هو معمول به أو معتدى به منذ شهر تقريبا بهذا الاعتداء.
هذه الأعمال تزداد وتيرتها يوما بعد يوم وتتصاعد، حيث أدخل الاحتلال آليات الحفر إلى داخل هذه الخيمة التي أقامها حول مكان العمل ليخفي ما يرتكبه من جريمة داخلها.
نحن في وزارة الأوقاف نتابع هذا العمل بكل قلق لما يجري من أثر سلبي على المكان. نقول اليوم هناك مجزرة ترتكب في الحرم الإبراهيمي الشريف، ونحن على أبواب ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف والتي تطل علينا بعد أيام قليلة. يذكرنا الاحتلال بأن المجزرة ليست فقط بحق البشر، وإنما اليوم المجزرة أيضا بحق المقدسات وبحق الحجر. اليوم الاحتلال يمعن ويسابق الزمن في اعتداءاته بحق الحرم الإبراهيمي.
ضرب الاحتلال بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تمنع تغيير معالم المسجد الإبراهيمي، وخاصة قرار منظمة اليونسكو الذي اعتبر المسجد إرثا تاريخيا إسلاميا، وبذلك لا يجوز تغيير معالمه والعبث فيها.
استشهد شاب نهاد أمين البرغوثي من قرية كفر عين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهة في قرية أبي صالح شمال غرب رام الله. وكان الشاب البرغوثي أصيب برصاص الحي في البطن خلال مواجهة شهدتها قرية أبي صالح ظهر الثلاثاء، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده. واندلعت المواجهة على مدخل القرية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال رصاص حي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان. ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث أفادت شؤون هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد يزداد خطورة يوما بعد يوم. وكان ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض قد أكد أنه جرى نقل شقيقه إلى القسم الباطني بمستشفى برزلاي لوجود ماء على الرئتين ويجري تفريقها. هذا ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 46 على التوالي للمطالبة بإنهاء اعتقالهم الإداري تحت شعار قرارنا حرية. وأعلن الأسرى الإداريون المرضى في سجن مجدو في وقت سابق مقاطعتهم للدواء احتجاجا على اعتقالهم الإداري. وفي ملف الأسرى أيضا، قرر الأسرى في سجون الاحتلال إغلاق السجون بشكل كامل ضمن خطواتهم التصعيدية رفضا للإجراءات العقابية. وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي للأسرى والذي يستمر لليوم العاشر على التوالي. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
رغم القيد وما تبصره العين من أمطار فقط من مساحة متاحة للتشابك والمواجهة، تخيلوا أن نهايتها لن تكون لصالحهم. يؤكد الأسرى يوما بعد يوم أن حربهم مع إدارة مصلحة السجون هي حرب مفتوحة سقفها السماء للزنازين، عميقة متجذرة كأصل القضية التي دفعوا لأجلها أجمل سنوات حياتهم في الأسرى. ومع إعلانهم بين الفينة والأخرى عن برنامج تصعيدي داخل السجون رفضا لما يتعرضون له من إجراءات عقابية وتنكيل مستمر، تسجل الحركة الأسيرة انتصارات مادية ومعنوية في ميدان المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، يقابلها دائما فعل انتقامي إسرائيلي عاجز في محاولة لكسر شوكتهم وإذلالهم. وضمن برنامجهم النضالي الأخير، قرر الأسرى في سجون الاحتلال إغلاق أقسام السجون بشكل كامل والاعتصام بالفورة والدعاء الجماعي بصوت مرتفع على أبواب الغرف في السجون.
الخطوات التي أعلن عنها الأسرى داخل السجون والتي تتمثل بإغلاق الأقسام وعدم الخروج للفورة والاعتصام في ساحات السجون لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت ما بعد مضايقات شديدة من قبل إدارة السجون بحقهم، والتي كان آخرها هي تقسيم الأسرى عند الخروج إلى ساحة الفورة كتقسيم للوقت وتقسيم للغرف، وهذا ما رفضه الأسرى بحيث أنه الفورة هي المتنفس الوحيد للأسرى داخل السجون، والتقاء الأقسام أو التقاء الأسرى داخل القسم الواحد أثناء الفورة.
هذا وبدأ الأسرى في برنامجهم النضالي منذ ما يزيد على 10 أيام شرعوا فيه إلى الإضراب عن الطعام والتمرد ورفض قوانين إدارة مصلحة السجون والامتناع عن الخروج للفحص الأمني اليومي وللساحات.
نحذر من أي ممارسات تقوم بها إدارة السجون بحق الأسرى سواء كان كانت بالعزل الانفرادي أو حرمان من الزيارة، العقوبات المالية التي تفرضها على إدارة السجون على الأسرة والغرامات الباهظة التي تفرض على الأسرة داخل السجون الإسرائيلية، إضافة إلى سياسة القمع والتفتيش الذي ممكن أن يتعرض له الأسرة كرد فعل من قبل إدارة السجون بحق الأسرة.
قرابة 4500 أسير في سجون الاحتلال، ظروفهم متنوعة ومختلفة، منهم الصغار والكبار والنساء والمرضى، يقبضون على الجمر قبضة رجل واحد حفاظا على وحدة الحركة الأسيرة وحقوقها وكرامتها، مع استمرار الاحتلال في مخالفته للأعراف والقوانين الدولية المرتبطة بهذه القضية.
هدمت قوة الاحتلال بئرا ومنزلا قيد الإنشاء، واعتقلت مسنا في خلة المية جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور إن قوات الاحتلال هدمت بئر ماء ومنزلا قيد الإنشاء بمنطقة أم الشقحان في خلة المية، تعود ملكيتهما للمواطن كامل حسين خلوي أبو حسين الذي اعتقلته عقب تنفيذ الهزم. وأوضح الجبور أن الاحتلال صعد اعتداءاته بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل من خلال هدم المنازل والمنشآت ومنع المواطنين من البناء وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب لحملهم على الهجرة من منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستيطانية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميلة شهناز رحمة.
قبل يوم واحد أخطر الاحتلال منزل جهاد أبو حسين بالهدم، وفي اليوم التالي اقتحمت الجرافات الإسرائيلية قرية زيف جنوبية مدينة الخليلة وباشرت بتنفيذ القرار من دون أي مهلة تعطى للعائلة للاعتراض أمام المحاكم.
الله ينتقم منهم، حسبي الله عليهم بس.
حسبي الله أولاد الحرام.
جوزي مريض في القلب، حرام عليهم عملوا فيه كده.
لم يكتفي الاحتلال بهدم منزل عائلة أبو حسين، بل أخذ يعتدي على أفرادها قبل أن يعتقل والد جهاد ويقوده إلى التحقيق.
الاحتلال بده يهجرنا بأي طريقة، من خلال هدم المنازل وتسكير علينا الدور وتسكير علينا الدخلات، كل هذه الحكي بيصير. يعني احنا قبل 20 سنة هدت لنا دار جنب الخط، اليوم هون جينا بنينا على اعتبار انه بعيد عن الخط، لانهم حسب القانون عندهم ابعد عن الخط 250 متر وبتبني، وعلى هذه الخلفية بنينا، الا انهم ومع هذا ايوم هدوا المنزل.
واجا تفرج وصور ان ممنوع البناء، لا مش ممنوع كملوا.
العائلة تؤكد أنها بنت منزلها على أراضيها الخاصة وبطريقة شرعية، إلا أنها لم تسلم من بطش الاحتلال وسياسة الهدم المتنقلة في الضفة المحتلة، ودائما البناء من دون ترخيص هي الذريعة الواهية نفسها التي يستخدمها الاحتلال تمهيدا لهدم منازل الفلسطينيين في محاولات فاشلة لتهجيرهم وإخلاء الأرض لصالح المشاريع الاستيطانية.
وفي ختام النشرة هذا تفكير بالعناوين. بعد معارك كرة وفر الليلية بن كفير يعاود اقتحام الشيخ جراح صباحا، والمنطقة تتحول إلى ثكنة عسكرية. فصائل المقاومة تؤكد أن سيف القدس ما يزال مشرعا أمام مشاريع الاستيطان والتهويد بالقدس. الأسرى يواصلون خطواتهم التصعيدية بإغلاق الأقسام والاعتصام بالفورة وإطلاق حملة لإسناده. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم، سنكون معكم في معركة الشيخ جراح، ونبدأها في البداية مع فقرة إصدارات، ثم نتناول من بعدها فقرة حديث الدار، ونختمها إن شاء الله في برنامجكم هذا من فلسطين اليوم مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية أعزائي الكرام ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي، تأليف أحمد سعيد نوفل. هذا الكتاب من منشورات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ويحاول فيه الكاتب أن يثبت من خلال دراسة أكاديمية موثقة خطورة المشروع الصهيوني، باعتبار أن هذا المشروع غير معني فقط بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وإنما أيضا بإضعاف العالم العربي وتجزئته وإبقائه في دائرة التبعية والتخلف خدمة للمصالح الصهيوأمريكية. مستمعينا الكرام، كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي ينقسم إلى 4 فصول. الفصل الأول من الكتاب يتحدث عن المطامع الصهيونية في تمزيق العالم العربي لضمان توحيد اليهود في دولة واحدة مضمونة البقاء، ويستعرض الكاتب الدكتور أحمد سعيد نوفل الخلفيات التاريخية للمشروع الصهيوني في فلسطين، بدءا بدعوة نابليون بونابرت عام 1799 لليهود بالعودة إلى فلسطين، وإلى وثيقة كامبل بنرمان عام 1907، وصولا إلى وعد بلفور عام 1917. ثم يتحدث عن خلفيات الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، وعرض المشروع الخطير الذي اقترحه المؤرخ برنار لويس، والذي يقضي بتقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من 30 دولة إثنية ومذهبية، بما في ذلك مثلا تجزئة العراق إلى 3 دويلات، وسوريا إلى 3، والأردن إلى 2، ولبنان إلى 5 دويلات، والسعودية إلى 2 عدة. في الفصل الثاني يناقش المؤلف أحمد سعيد نوفل موقف الكيان الصهيوني والحركات الصهيونية من الأقليات في العالم العربي، والذي يتمثل في تضخيم مشكلة الأقليات العربية الدينية واستغلالها ضد أي مشروع وحدوي وحظها على التمرد والانفصال. في الفصل الثالث من الكتاب يذكر المؤلف أحمد سعيد نوفل أن الفكرة الصهيونية قائمة على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى ذات الهوية اليهودية النقية، يستلزم بقاءها الأقوى والمتفوقة حضاريا في المنطقة، ويستلزم أيضا إعادة تعريف المنطقة العربية وتقديم مشروع الوحدة باعتبارها مشروعا يستهدف إبادة غير العرب على الأراضي التي تسكنها الشعوب العربية. أحبتي، في فصل الرابع من كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي يشرح المؤلف أحمد سعيد نوفل الإمكانات والقدرات التي تؤهل العرب لمواجهة المشروع الصهيوني، بما فيها القدرات الاقتصادية والإمكانات البشرية والعسكرية، ويفرد مبحثا آخر حول أهمية فلسطين في الصراع مع الكيان الصهيوني، ومبحثا آخر حول الرفض العربي للتطبيع مع هذا الكيان، ويشير إلى فشل الكيان في اختراق المجتمعات والشعوب العربية. المؤلف بشكل عام في خاتمة الكتاب لا ينكر مخاطر المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي أيضا، لكنه يحاول تخصيص بحثه وتركيزه على المنطقة العربية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، وعودة إلى الأستوديو.
نعم، نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي لمؤلفي أحمد سعيد نوفل. نحييكم من جديد أعزائي المستمعين أينما كنتم، ونحن معكم في لقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان معركة الشيخ جراح. ماذا عن موجة التصعيد التي يدفع بها الاحتلال ومستوطنوه باتجاه حي الشيخ جراح؟ ماذا في دخول الرسميين وأعضاء الكنيسة على خط التصعيد والمواجهات مع أهل الحي؟ وهل تقتصر أطماع الاحتلال في القدس على حي الشيخ جراح؟ وماذا عن موقعه في خارطة الاستيطان؟ أعزائي المستمعين، أصيب عدد من المواطنين جراء اعتداء شرطة الاحتلال على أهل الشيخ جراح والمتضامنين معهم في القدس المحتلة، حيث واصل عضو الكنيسة إيتمار بن كفير استفزازاته للأهالي وأعلن بقاء مكتبه في الحي. وسبق اعتداءات شرطة الاحتلال اندلاع مواجهات مع المستوطنين أسفرت عن إصابة أحدهم قبل أن تتدخل الشرطة بأعداد كبيرة وتهاجم الأهالي بشكل عنيف. قراءة تصاعد المواجهات في حي الشيخ جراح في القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
يرغب اليمين الإسرائيلي المتطرف كما يبدو في أن يصبح هذا المشهد معتادا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضمن مساعي الضغط المتواصل على المواطنين بهدف تهجيرهم وتهويد المكان. لا شك أن إتمار بن غفير وسواه من أرباب اليمين يستندون إلى حكومة الاحتلال المهتزة لتحقيق أطماعهم، ومن غير المستبعد أن يكون لدى هؤلاء توجه لنقل المواجهة إلى مرحلة أخرى عبر الدفع باتجاه صراع مفتوح على كل الاحتمالات، تمهيدا ربما لإسقاط حكومة بنت وإجراء انتخابات جديدة قد تفرز غلبة لزعيم الليكود بنيامين نتنياهو الأكثر عملانية في دعم المشاريع الاستيطانية. الواضح أن حكومة الاحتلال لا ترغب ضمنا باتساع دائرة المواجهة، ولذلك غالبا عمدت إلى هدم خيمة أقامها بن غفير في الحي المقدسي وسط تأكيدات فصائلية أن المقاومة أوصلت للجانب الإسرائيلي رسائل تهديد صريحة عبر الوسيط المصري من إمكانية تدحرج الأمور على نحو متفجر إذا جرى القفز عن تفاهمات معركة سيف القدس، وهو ما لا ترغب تل أبيب حكما في الوصول إليه، إذ إن اللعب بالنار ليس في صالحها لا سيما في التوقيت الحالي مع بروز بوادر حراك فلسطيني واسع في الضفة الغربية. إذن لا شك أن هناك اعتبارات عديدة تحكم المشهد في القدس المحتلة وتفرض تهدئة نسبية قد تخرق لكن ضمن حدود يمكن استدراكها، اعتبارات إحداها ما يسميها الاحتلال الجبهة الجنوبية التي استخلص عبارا كثيرة منها خلال المواجهة العسكرية الأخيرة، إلى جانب تحسبه من عودة السيل البشري إلى طرق السياج الفاصل شرق قطاع غزة. كل ذلك بالطبع يتوازى مع القلق من استنفار شعبي في القدس المحتلة قد يربك الحسابات.
نعم، شكرا للزميل رمزي دلول. ماذا عن موجة التصعيد التي يدفع بها الاحتلال ومستوطنوه باتجاه حي الشيخ جراح؟ ماذا في دخول الرسميين وأعضاء الكنيسة على خط التصعيد والمواجهات مع أهالي الحي؟ وهل تقتصر أطماع الاحتلال في القدس على حي الشيخ جراح؟ وماذا عن موقعه في خارطة الاستيطان؟ أما أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم تحت معركة الشيخ جراح، والمعلوم أنه هناك إصابات كثيرة في عدد المواطنين جراء اعتداد شرطة الاحتلال على أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم في القدس المحتلة، حيث واصل عضو الكنيسة إتمار بن كفير استفزازاته للأهالي وأعلن بقاء مكتبه في الحي. وطبعا سبق اعتداءات شرطة الاحتلال، هناك كان اندلاع مواجهات مع المستوطنين وأسفرت عن إصابة أحدهم قبل أن تتدخل الشرطة بأعداد كبيرة وتهاجم الأهالي بشكل عنيف. نعم أعزائي الكرام، وعن تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهداف حي الشيخ جراح في القدس الشريف نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس مركز القدس الدولية الدكتور حسن خاطر. بداية دكتور حسن خاطر، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء فلسطين اليوم.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا دكتور. يعني تعود مسألة حي الشيخ جراح إلى الواجهة اليوم، وهناك تسليط للأضواء على اقتحام عضو الكنيسة إتمار بن كفير للحي وإقامة مكتب له هناك. هل المسألة دكتور تنحصر بقضية اقتحام بن كفير للحي وبذلك المؤسسات الرسمية في الكيان معفية من قضية الشيخ جراح مثلا؟
يعني الأمور أكبر طبعا من ذلك وأكثر خطورة، وما يجري في الشيخ جراح هو نموذج يعني يستهدف المدينة المقدسة بأكملها.
نعم.
وفي حال نجاح الاحتلال ويعني مستوطنيه وشخصياته من المتطرفين بن غفير وغيرهم في هذا الموضوع، يعني انطلاء هذا الأمر على أحياء أخرى عديدة في المدينة المقدسة. لهذا السبب الموضوع كبير وخطير، موضوع بدأ يتجلى في صورته الأكبر يعني مما كان عليه الحال في السابق. في السابق كانت دولة الاحتلال تزعم أن هناك نزاع قالت أنه قانوني بين مؤسسات استيطانية ومؤسسة استيطانية تدعي ملكية بيوت وأراضي في هذا الحي، ولكن اليوم يدخل على الخط مؤسسات دولة الاحتلال يعني الرسمية وعلى رأسها الكنيسة الإسرائيلية ممثلة في بن غفير هذا المتطرف الذي يعني يعتبر رمز لما هو أكبر من شخصه، رمز لهذا التطرف الذي أصبح عنوان لدولة الاحتلال بشكل أساسي. فلهذا السبب اليوم بلدية الاحتلال، الكنيسة الإسرائيلي، شرطة الاحتلال وقواته الأمنية، كل هذه المؤسسات تتضافر فيما بينها لتحقيق هدف كبير وخطير يعني عجزوا عن تحقيقه لغاية الآن، وهو السيطرة على هذا الحي وتهجير المواطنين المقدسيين الذين يعني يسكنون في هذا الحي منذ عشرات السنين. ولهذا السبب الموضوع يعني يأخذ منحى جديد وخطير، وأصبح يعني كما كان معركة لا تنحصر حدودها في حي الشيخ جراح الصغير، وإنما يمتد حيز هذه المعركة ليشمل الوطن بأكمله، غزة والأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية، ويعني أطراف الصراع الحقيقية كلها الآن يعني تتضح بشكل كبير وتتجلى في هذا الحي الصغير في المدينة المقدسة.
طيب، فيما يتعلق بأهمية الشيخ جراح في المشروع الاستيطاني، هذه المنطقة عندما نتحدث عنها في على الخارطة الاستيطانية ماذا تعني لكيان الاحتلال والمستوطنين؟
حي الشيخ جراح هو يقع شمال البلدة القديمة. الاحتلال يسعى من خلال السيطرة على هذا الحي إلى إقامة حزام استيطاني يمتد باتجاه الشرق، باتجاه وادي الجوز، باتجاه جبل الزيتون، يعني ووصولا إلى معالي أدومين في شرق المدينة المقدسة. هذا الحزام في حال نجح الاحتلال يعني في إقامته، وهناك الكثير للأسف من المخططات التي يعني تمت المصادقة عليها من قبل بلدية الاحتلال، وتعتبر أجزاء من هذا المشروع الذي أشرنا إليه، يعني مثلا منطقة وادي الجوز تعتبر يعني من المناطق التي أصبح الاحتلال أو قطع الاحتلال شوطا كبيرا في المصادقة على مخططاتها وطرح هذه المخططات، ويعني هناك استعدادات كبيرة للانطلاق في هذا المشروع الخطير الذي هو جزء مما أشرنا إليه. فإذا يعني نجح الاحتلال في تنفيذ هذا الحزام حول البلدة القديمة، فمعنى هذا أن البلدة القديمة سيتم عزلها تماما عن عمقها العربي الداخلي، يعني هي القدس الآن معزولة عن عمقها العربي يعني خارج المدينة، ولكن الآن هناك أحزمة لخنق البلدة القديمة بشكل مباشر، وهذا يعني يعتبر من ضمن هذه المشاريع. لذلك الاحتلال لا يريد فقط مجرد تهجير يعني عائلات مقدسية وسيطرة على بيوتها، هو يريد أن يقيم مباني جديدة في هذا الحي تتصل كما قلنا مع بعضها امتدادا حول البلدة القديمة، والتي في حال نجاح مثل هذا المخطط لا سمح الله ستصبح البلدة القديمة عبارة عن جزيرة معزولة ومخنوقة يعني في وسط بنايات شاهقة ووسط يعني بحر من المستوطنين يحيط بها من كل مكان. هذا أمر خطير جدا ويمس بالمسجد الأقصى والمقدسات والبلدة القديمة، ويمس ببنية المدينة المقدسة أو ما تبقى منها.
نعم.
في الجزء الشرقي على وجه الخصوص.
طيب دكتور، يعني يبدو أن معركة القدس لا تقتصر على الشيخ جراح، كيف يمكن أن يتطور المشهد إذا ما وصل الاحتلال محاولات اقتلاعه؟ الشارع الفلسطيني هناك كيف ينظر إلى هذه الأمور؟
يعني هناك منذ أيام كما تتابعون استعدادات ويعني مشاركة من الشارع المقدسي فيما يجري في الشيخ جراح، رغم أن الاحتلال يعمل بكل ما يستطيع من أجل عزل الحي عن باقي المدينة ومنع كل المتضامنين والمشاركين في تصدي للاحتلال من الوصول إلى الحي. ويعني منذ الأمس اليوم هناك عدد كبير من الاعتقالات، هناك أيضا اعتداءات كبيرة على سكان الحي وعلى الإعلاميين وعلى المتضامنين، وهناك كان تحطيم يعني سيارات المواطنين في حي الشيخ جراح اليوم يعني في صباح هذا اليوم، ويعني ثقب الإطارات ويعني كتابة الشعارات أيضا العنصرية وعلى الجدران. فالموضوع يعني يتصاعد بشكل كبير، ومعلوم أن هناك تجربة سابقة كانت عندما يعني قامت سلطات الاحتلال بمثل هذه الجرائم التي تقوم بها الآن في حي الشيخ جراح، وتطور الأمر إلى مواجهات عسكرية مع الاحتلال من قبل المقاومة في غزة. وأعتقد بأن المقاومة أيضا هي أكدت على هذه المسألة في هذه الأيام، وقالت بأن سيف القدس ما زال مشروعا، وأن تمادي الاحتلال في جرائم في حي الشيخ جراح سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عامين. لهذا السبب أظن بأن هذا الأمر في حال استمر واستمرت هذه الجرائم دون اكتراث بمشاعر الشعب الفلسطيني، أظن نعم اتجاه التصعيد واتجاه المواجهات.
طيب، هل الصراع اليوم دكتور حسن يتجه إلى المنحة الديني والعقائدي في ظل ما نراه على الأرض؟
يعني أعتقد هو منذ اليوم الأول صراع عقائدي، لأن احتلال دولة الاحتلال يعني أبت إلا أن يعني تجر الجميع إلى هذا المربع خلال ما يعني تبنته هي بنفسها عندما أعلنت عن يهودية الدولة، وهي منذ اليوم الأول يعني تتحدث عن دولة الاحتلال وعن هذا المشروع الاستعماري على أنه مشروع ديني ويعني تجسيد لمجال وغير ذلك هذا الكلام، وأخامات يعني والمتطرفين والمتدينين.
قدس تجمعي ملاح ثم وزعي صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
ماذا عن استهداف الاحتلال لأراضي جنين، طول كرم والخليل؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف أوف أوف.
أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الاحتلال عن قرارات مصادرة جديدة لمئات الدونمات في جنين وطول كرم والخليل وبيت لحم، وبدأ بتنفيذ بعضها في عدد من القرى، ويبدو أن الخطوات التي لا تبتعد عن مشاريع استيطانية كبيرة في الضفة الغربية يجري الإعداد لمناقشتها في الكنيسة بعد أن تقدم بها عدد من ممثلي الأحزاب في الكيان. إلى تقرير الزميلة رشا مصطفى.
قرارات جديدة بمصادرة مئات الدنومات في الضفة الغربية تعلن عنها سلطات الاحتلال وسط صمت دولي مطبق. وفي هذا الإطار أعلن رئيس مجلس بلدة تورة غرب جنين محمود زيد أن أوامر عسكرية صادرة عن قائد المنطقة في جيش الاحتلال تم الإعلان عنها وتضمنت مصادرة مئات الدنومات من أراضي بلدات يعبد والعرقة وتورة وبرطعة وزبدة جنوب جنين وقفين شمال طول كرم.
هذا المسار اقتطع أراضي، هي أراضي طابو، ملاكها هم ملاك من قرية طورة ويعبد والكرة المحيطة فينا، هي أراضي تابعة إداريا لقرية طورة تم الاستيلاء عليها تدريجيا.
وتشمل قرارات المصادرة الجديدة أراضي تقع خلف جدار الفصل العنصري ولها ملكية وسندات طابو لمواطنين فلسطينيين، ويعمل القرار على تهديد بلدات كاملة بالتهجير والمصادرة.
المخاوف من كمية المصادرة هو الامتداد، من خاف امتداد للمستوطنين اللي بحدنا، ومصادرة الأراضي هاي لصالح المستوطنين اللي موجودين هنا اللي بجوار القرية تاعتنا. الحين لا نفلت الأرض ولا نفلت المنازل، بس منازلنا بدون ترخيص معروف يعني، وداخل وخارج الجذر تاع القرية.
في الخليل تكرر المشهد، واستولت سلطات الاحتلال على 130 دونما من أراضي المواطنين في بلدتي الظاهرية والسموع، وذلك بعد تسليم اخطارات هدم لستة مساكن مشيدة من الطوب والصفيح المعزول في منطقتي مغاير العباد وخلة الضبع في مسافر يطا. ووصل مسلسل المصادرة إلى بيت لحم، حيث تسلم المواطنون في قرية الجبعة اخطارات بالاستيلاء على 2000 دونما من أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون المثمر والمعمر. وفي الإطار نفسه ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن أعضاء في الكنيسة تقدموا بمشاريع قوانين جديدة لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة أن رئيسة حزب اليمين الجديد إليات شاكيد تقدمت بمشروع قانون لفرض السيطرة على مناطق غور الأردن وتجمع غوشة صيون الاستيطاني ومحيط بيت لحم ومستوطنة معالي أدوبيم شرق القدس، في الوقت الذي تقدم فيه عضو الكنيسة شيران هاسكل بمشروع قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت.
نشكر الزميلة رشا مصطفى. وعن قرارات سلطات الاحتلال القاضية بمصادرة مئات الدونمات من أراضي العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيا، ننتقل إليه.
سيد حسن، عملية مصادرة الأرض الفلسطينية وسرقة الأرض الفلسطينية مسألة باتت تعيشها الأراضي الفلسطينية في كل يوم. اليوم هناك قرار بمصادرة مئات الدنومات من طول كرم الخليل نابلس وجنين، ما الذي يمثله هذا القرار؟
نعم، هذا إعلان يعني البدء المشروع الاستيطاني والذي بدأ فعلا في بسط نفوذه وبسط رواسي وتقعيد أسلوبه على الضفة الغربية منذ زمن، وكنا نحذر منه.
نعم،
حقيقة على سبيل المثال ما جرى، طبعا هم يستخدمون كل الوسائل بما فيها الأوامر العسكرية بوضع اليد.
نعم،
الأوامر العسكرية بوضع اليد تأتي يعني الخيار الثالث بعد إعلان أراضي الدولة وبعد إعلان المصادرة للإدارة المدنية. اليوم يعني صدر الجيش الإسرائيلي قرار بوضع اليد على 2000 دولم جنوب بيت لحم في منطقة اسمها الجبعة، طبعا أراضي الجبعة وبيت أمر وصريف، طبعا لاستخدام لأغراض عسكرية عاجلة. طبعا هذا يعني هيك صيغة الأمر العسكري، ولكن في حقيقة الأمر هي فقط صيغة على ورق للمصادرة من أجل الاستخدام للمستوطنين.
نعم،
حقيقة يأتي ذلك، يعني هذه خطوة من جزء من كل، يعني جميعنا يعلم بال2018 نتنياهو جاء إلى غوش عصيون ووعد المستوطنين ب 17,000 وحدة سكنية، حيث الإسرائيليون يعتبرون محافظة بيت لحم على سبيل المثال هي جزء لا يتجزأ من القدس الكبرى، لذلك هم يرسخون هذا المفهوم ويترجمون ذلك بالأوامر الإدارية والوزارية.
طيب سيد حسن، اليوم هناك جهود تبذل شعبيا حتى على مستوى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولكن الاحتلال ماضي في مشاريعه الاستيطانية، في مشاريع سرقة الأرض الفلسطينية، ولا يوجد أحد يقول له لا.
وها هم المتطرفون في الكنيسة، كل واحد بيجي بيقترح قانون وكي يعرض على لجنة خلال 45 يوم كي يصبح قانون، يستغلوا يعني عدم عمل اللجان في الكنيسة الإسرائيلية. هم القوانين اللي إلهم بيستغلوها من أجل الاستيطان. بالمقابل ماذا يعني أنت شايف غير الشعب الفلسطيني ماله يعني بتصدم هذه الهجمة؟
صحيح،
أكثر من أنه الناس عمالها بتطلع بصدورها، الواحد بيطلع هو وولاده، أكثر من إيش بيقدر يعمل؟ يعني برضو الأمة العربية والأمة الإسلامية بنعرف ظروفهم منيح، بنعرف تشرذمهم وانقسامهم والثورات الموجودة فيهم، ولكن ما بعرف يعني مش أنا عاجز عن الكلام على فكرة، لأنه مش عارف شو بدي أحكي لك. هذا زمن الوهن اللي حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين اللي إحنا في أرض الرباط وبنصدى لهذه الهجمات.
مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، كنت معنا من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
شكرا للزملاء ندى فاضلي، رشا مصطفى وحسن نمر معيد فقرة حديث الدار، ومع الشكر الموصول لمدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل للماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء التي أو الذي يلتقي فيه الشتات، وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيها الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
سحماتة، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. سحماتة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سحماتة 17,056 دونما. تحيط بها أراضي قرى سبلان، بيت الجن، فالسوطة، ترشيحة، كفر سمية وحرفيش. قدر عدد سكان قرية سحماتة عام 1931 796 نسمة، وفي العام 1945 1130 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي القرية على بقايا كنيسة بيزنطية تم العثور عليها في العام 1932، وثمت نقش على أرضيتها الفسيفسائية يؤرخ البناء في سنة 555 ميلادية، وبنى فيها الصليبيون قلعة عرفت باسم سموت كما تحتوي على بركة ومدافن وصهاريج. في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية سحماتا وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 1311 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة تسوريل ومستوطنة حسان. بلغ عدد لاجئي قرية سحماتا عام 1998 8,050 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم أعزائي الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيها الشهداء. إلى هنا ونأتي معكم أعزائي الكرام لختام فلسطين اليوم تحت عنوان معركة الشيخ جراح، وحتى الملتقى أستودعكم الله والسلام عليكم.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
حسيني كتبنا الوعد رح لنا رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا وخلينا مفتاح الدار.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين